ويلكم تو سردي. انا معين جابر.
انا مدي عزوري.
اليوم سردتنا مع بول سالم.
اول شيء لحقتني
لحقتني
قبل ما يترك دبي ويرجع واشنطن دي سي.
بول هو رئيس معهد الشرق الاوسط الميدل ايست انستيتوت، هو كاتب وباحث سياسي بيتخصص بالشؤون الدوليه والاقليميه بالشرق الاوسط. رح نحكي عن عده مواضيع. اول موضوع كتير مهم هو شو الفرق بين الهدنة الإنسانية humanitarian pause والceasefire وقف إطلاق نار، وليش هلقد الدول عم تتردد تستعمل هذه الكلمة الشهيرة. كمان رح نحكي عن حل الدولتين two state solution، رح نتعمق بهذا الحل. رح نحكي عن تاريخ هذا الحل وإذا عم يطرح هلأ على الطاولة،
لأنه رح نحكي عن كل السيناريو لدولة شو رح يصير من بعد ما تخلص هيدي الحرب على غزة. رح نحكي كمان هيدا النظام الجديد بشرق الأوسط وكمان دور الدول العربية اليوم وشو التأثير يلي عم بيصير بغزة على أمريكا وخاصة على بايدن. شو رح يصير ببايدن
إذا رح يرجع ينتخبوه ولا لا
جاي.
لأن صوت العربي صار له تقل. بس قبل ما نبلش ما نشكر أكيد كل الباتريونز تبعونا اللي عم بيساهموا بسردة. بلاكن ما في شيء اسمه سردة هيدي يعني.
وإذا بدكم تساهموا patreon.com/sardeafterdinner عندكم عدة tiers، في سردي سيركل، في سردي سوسايتي، وفي سردي سكواد. بيطلع لكم اكسكلوزيف كونتنت وبيطلع لكم بولز وعدة قصص
واد فري كونتنت كمان.
واد فري كونتنت. بدنا نشكر مثل ما بنعمل بكل حلقه 5 باترون. سو ثانك يو لرمزي جبور، جمانة مفوي، بول شعيا، سامر فوزلي.
ثانك يو سامر.
ثانك يو سو ماتش. وهنا فخوري.
ثانكس هنا. وبتعرفوا كمان شو لازم تعملوا، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب على هيدا الفيديو لأن نحن عم نحكي عن مواضيع كتير حساسة والألغوريثم بركي ما يساعدنا أبدا.
وعلى كل المنصات مثل سبوتيفاي، أبل بودكاست، أنغامي، وجوجل بودكاست.
كل شيء وين ما كان وين بتلاقوا البودكاست.
وإذا بدكم تشتروا تيشيرت لتحطوا تحت الهودي لأنه بلشت الشتوية، sardeafterdinner.com هون بتلاقون.
J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine.
دكتور بول سالم، اهلا وسهلا فيك بسردة افتر دينر.
شكرا معين وشكرا مديا.
ويلكم تو سردي.
نحن منيح لحقنا لك لانه انت لفتره قصيره كنت جيت على الامارات وكمان هلا رايح على السعوديه، بس رح ترجع بعدين على واشنطن دي سي.
مزبوط. ايه ميري بالمنطقه. كنت عم شارك بمؤتمر بمتحف المستقبل بدبي. وبعدين شاب بدي شارك شوي بقمه التغير المناخي كوب 28، بعدين على السعودية شوي، الدوحة شوي، وبعدين رجع شوي على بيروت وإن شاء الله بعدين واشنطن.
يعطيك العافية. بس نعرف عنك، حضرتك أنت رئيس معهد الشرق الأوسط الميدل إيست إنستيتوت. أنت كاتب وباحث سياسي متخصص بالشؤون الدولية والإقليمية بالشرق الأوسط.
مظبوط.
واليوم أنا نحكيك عن عدة مواضيع خاصة أكيد بشو عم بيصير بإسرائيل، فلسطين، لبنان أكيد. وكل الدول المجاورة. أول سؤال كنا نسأله خصو بال ما بعرف كيف بدي اسميها، الهدنة الإنسانية الـ humanitarian pause، وكمان
وقف إطلاق نار
الـ ceasefire. هيك بس نعطي شوية context. ما بعرف هذه سياسة التسمية the politics of naming عم تلعب دور، لأنه يعني الكلمات بيلعبوا دور، ما هيك إنه لاجئ أو نازح، ceasefire وقف إطلاق نار، أو هدنة إنسانية، يعني عندهم أبعاد بالسياسات الخارجية، عندهم أبعاد بمصير الشعب مثل ما هو، كمان الشخص بينه وبين حاله. في تاريخ كمان للهدنة الإنسانية والسيس فايرز، ما هيك بديها؟
في تاريخ، وكمان بدنا نشوف وين رح نوصل بعدين، رح نجرب نشوف، لأ ما بعرف إذا أكيدين من يلي رح يصير بالمستقبل. فنحن اليوم عم نسجل، اليوم مددوا نهار زيادة عن هالهدنة،
سبع يوم،
سبع اليوم، ومش عارفين رح يكملوا ما رح يكملوا. فاليوم إذا نحكي عن اليوم، شو الفرق بين اثنين؟
يعني أولاً شكراً عم تستضيفوني بهذا البودكاست. خلينا نحكي شوية بس هيك عن الإطار اللي عم يحصل فيه كل هالأمر. يعني إنه اللي عم يحصل بغزة بحجم، يعني يقارب بحجم النكبة الأساسية اللي حصلت ب48، بحجم التهجير اللي حاصل 1,200,000
بالنكبة، كانوا
700,000 كانوا مهجرين. كانوا 700,000، الرقم أعلى بكتير. أعداد الناس اللي لحديت الآن أحصى إنه ماتوا، في ناس يمكن أكتر، ماتوا بعد ما عرفنا انه فعلا توفوا 14-15 الف، كمان رقم
عم بيزيدوا
اكبر من كل الارقام من 48 لليوم. وضمن عمليا ردة فعل ومخطط او حرب اسرائيلية عم يتم قيادتها من اليمين الاسرائيلي المتطرف، يلي غايته انه قبل ما نحكي عن هدنة او وقف اطلاق نار، اقلهم ما يقال انه يعني هجروا جزء نصف غزة، مثل ما
تطهير
هي
عرقي.
تطهير عرقي، تدمير غزة الشمالية تقريبا بشكل كامل، تتكون ارض نومانز لاند يعني، ويحشروا كل المليونين ومئتين او 300 الف فلسطيني بغزة الجنوبية. وهون السؤال الكبير، هل في يعني مرحلة تانية من الحرب بدها تطال غزة الجنوبية؟ شو مصير الفلسطينيين الموجودين هناك؟ ف يعني اللي عم يحصل فعلا يعني جريمة تاريخية وكارثة إنسانية كبيرة وكبيرة كتير. هلأ إطار ما يسمى الهدنة الإنسانية وموضوع وقف إطلاق نار يعود إلى الموقف الإسرائيلي اللي دعمته أمريكا ودعموا الرئيس بايدن بأول مسار هجوم حماس بقلب إسرائيل. إسرائيل أعلنت أنه الهدف هو يعني القضاء على حماس بشكل كامل. الرئيس بايدن وضع أمريكا بموقف مؤيد لهالهدف بشكل عام، وهذا يلي عم يخلق اليوم التناقض بين موضوع هدنة إنسانية، حماية المدنيين قدر المستطاع، تجنيبهم مزيد من القتل والتشريد، والهدف الآخر يلي تبنيه الرئيس بايدن هو القضاء على حماس كليا، يلي بيتطلب أعمال عسكرية إضافية. التسميات يعني كان ممكن يسموها أشياء مختلفة، بس أكيد مرتبطة
بيتخبوا وراء أصبعهم، كأنه حاسس أنا ما بعرف،
ومرتبطة بشكل واضح بالمعتقلين المحتجزين اللي قدرت حماس تاخدهم. وإلا إسرائيل ما كانت قبلت بولا هدنة إنسانية ولا بوز يعني من أي شكل، وعم تقبل بهالهدنة لأنه في ضغط بداخل إسرائيل من عائلات المحتجزين ومن يدعم موقفهم، أنه إسرائيل يجب أن تعطي أولوية لإخلاء سبيل المعتقلين، مش كله فقط أعمال حربية. فالرئيس نتنياهو عم يجرب يوفق بين يعطي هدنة مؤقتة ويشيل عدد من المحتجزين، وبنفس الوقت يلاقي طريقة يكمل بالمشروع الحربي تبعه. ونكون واضحين انه الشخصين اللي عم نحكي عنه، الرئيس نتنياهو والرئيس بايدن، هن رجال سياسي منتخبين عندهم حسابات سياسية. نتنياهو واعي انه بس تخلص الحرب هو الارجح بده يترك الحكم ويمكن يقاضى وينتهي بالحبس، فعنده مصلحة انه تدل الحرب مستمرة. الرئيس بايدن بأول يعني بعد 7 أكتوبر كان مرتاح سياسيا بموقفه، ولكن طلعت معارضة قوية وملفتة بأمريكا من قبل الشباب اليسار، العرب، المسلمين، السود، Black Lives Matter، يلي عم تاخد مواقف كتير قوية ضد الرئيس بايدن.
كلنا تضمنوا مع بعض يعني عم نحكي.
ايه عم يخلقوا مثل، نحكي عنه بعدين إذا بدك. فنحن اليوم أمام يمكن تمديد جزئي إلى للهدنة الإنسانية طالما في إخلاء سبيل محتجزين من الجهتين، ولكن حسب إسرائيل وحسب حتى الموقف الأمريكي لحديث اليوم أو موقف الرئيس بايدن، أنه مش مستعدين يحكوا بوقف إطلاق نار نهائي، لأنه بعدهم مصرين على الهدف اللي أعلنوه بأول هالمرحلة، القضاء على حماس كليا. بس شو معنات القضاء على حماس؟
شو معناتها؟ ما هي يعني
عم نعكس يعني المواقف لحديث اليوم.
كنت عم بتقول أنه نتنياهو أكيد ما رح يبطل بالحكومة، بس عم بتقول أنه رح ينتهي بالحبس. شو
ما يعني مش أكيد، بس
رح يتحاكم يعني؟
رح يتحاكم،
في خطر كبير أنه إذا ظهر من الحكم ممكن يتحاكم، بس هو أصلاً ما بده يظهر من الحكم، بده يدل يعني مترأس،
كله بيمدد لحاله بطريقة أخرى يعني.
هلا الكنيست بيقدر يعني الحكومة والتحالف يلي شكله ميشان تيصير هو رئيس حكومة اعتمد على هذا اليمين المتطرف جداً يلي أول مرة بيصال على الحكم، لأنه ما حدا بيتحالف معه لنتنياهو. فما بستبعد يعني بظرف شهرين ثلاثة، إما بعمل من الكنيست أو بمطالبة بانتخابات إسرائيلية جديدة، إنه نتنياهو ما يعود رئيس حكومة إسرائيل وبيكون في شخص جديد ويمكن خيارات جديدة، ما بعرف.
تعتبر اليوم أنه عم بيكون هو هالقد عنيف لأنه عارف أنه رح يطير، أنه ما عنده شيء يخسره يعني؟ ما عنده شيء يخسره بقى.
أي في عدة يعني اعتبارات. أولا مثل ما قلت يعني ما في شيء يخسره، في شيء يكسبه،
يعني
في شيء يكسبه أنه إذا طلع بين هلالين منتصر بيقدر يقول أنا انتصرت. بدنا كمان نكون واعيين أنه نتنياهو تحمل مسؤولية الخرق الكبير اللي عملته حماس بقلب إسرائيل وأكبر خسارة لإسرائيل من منذ إنشائها، وهو كان دايما يقول أنا اللي بحمي إسرائيل وأنا القبضاي وأنا اللي ما هنالك، فعنده دفست صار كتير كبير عم يجرب يعوده، ومش هو لوحده، الجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش كمان يعني تبهدلت بشكل كارثي، ما كانت موجودة ولا بأول الهجوم ولا بعد يعني ساعتين ولا بعد يومين ولا، فهني كمان عندهم شراسة طيعودوا سمعتهم بقلب إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية كمان. فيعني المنظومة العسكرية المخابراتية والقيادية الإسرائيلية كلها
ضررت.
عندها ضررت وعم تجرب تعود إذا جاز التعبير. بتزيدي إلى ذلك قسم كبير من الرأي العام الإسرائيلي اللي انصدم يعني بالأمور اللي حصلت بسبعة أكتوبر، هو كمان عم يطالب بال يعني بأعمال عسكرية وبدمار وكذا، في أجواء صاخبة بقسم كبير من الرأي العام الإسرائيلي كمان. فكل هالعوامل عم تجيش هالشراسة اللي عم نشوفها من قبل إسرائيل.
أقولك نتنياهو ضعف يعني بالنسبة للزخم الشعب اللي كان عنده إياه من قبل، ولا هلا عم بيقوى لأنه صار في تبادل الأسرى، صار في يعني عم بيسترجعوا المحتجزين؟
يعني تنكون علميين بدنا يمكن ننطر شوي استطلاعات الرأي، بس كان مبين أنه تقريبا 80% من الرأي العام الإسرائيلي قطع الثقة ببنيامين نتنياهو. هل يمكن بيكسب بيرجع شوي، بس بتصور إلا إذا قدر يعني غير حكومته وعمل تحالف جديد يمكن مع الوسط الإسرائيلي وبمبادرات جديدة، بس بعتقد لا مكسور يعني وما بعتقد في مجال انه يرجع يعوض الزعامة اللي كان عنده اياها، اللي اصلا كانت شبه مفقودة. ما ننسى انه قبل هجوم 7 اكتوبر اسرائيل كانت تقريبا حربالية، وهو كان فريق يعني اساسي، وفي جزء كبير اصلا الاسرائيلية كانوا انتهوا من نتنياهو وكان مشبس هو باليمين المتطرف.
كنا عم نحكي عن الهدنة والوقفة للنار، في اكيد تاريخ بيحكي انه مثلا بحرب 91 بحرب الخليج كان في وقف اطلاق نار
وصارت نهاية الحرب كمان بجزائر ب 62 وبكوريا بكوريا، بس ما بده سلام بالحرب. ما هذا السؤال يعني عم نتساءله،
هل بركه هذه الهدنة الإنسانية رح تمهد للطريق انه يكون في سلام، او رح يكون في شيء ايجابي رح يطلع منه، ولا بس عم بيستعملوا هذا الوقت او هذه الهدنة المؤقتة كرمال ما بعرف يرجع الأسرة وبعدين بزنس از يوجوال بيرجعوا وبيبرشوا يقتلوا يمين شمال؟
يعني لازم يعني نطلع يمكن على مسارين او على جبهتين اذا جاز التعبير. في موضوع غزة بحد ذاته وشو بده يصير بغزة، وفي موضوع الصراع الاسرائيلي الفلسطيني العام، المسار الدبلوماسي اذا بيرجع يعود مع الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، هذا يعني الاطار الاعم. وكمان على كلمة الهدنة، يعني أصلا العلاقة بين حماس وإسرائيل علاقة صار لها 16-17 سنة. كان الرئيس نتنياهو مستثمر بحماس، كان مؤيد لحماس عمليا وبقاء بغزة، لأنه وهو كان عم ينسق مع قطر تيموله بغزة نوعا ما يريحوا حماس، وكان معتبر نتنياهو والعسكر والمخابرات معتبرين أنه عندهم تفاهم مع حماس. وبالنسبة لحماس يعني حماس كمان كانت فايت يعني كانت تقول انه فايت بهدني مؤقتة بس طويلة الامد مع اسرائيل. وكان معتبر نتنياهو انه حماس خصم مفيد له، اهم شيء بالنسبة له انه بيقسم الفريق الفلسطيني الى قسمين، اذا ما في جهة فلسطينية إذا بيضعف الفلسطينيين بدل بيخليهم مقسومين بين غزة والضفة. وثانيا لأنه حماس متطرفة وما بتعترف مثل الفتح وكذا بحق إسرائيل بالوجود ومسار الدولتين، بما أنه ما بتعترف بهالأمور مثل ما نتنياهو واليمين ما بيعترفوا بمسار الدولتين، بيناسبهم هالشي توقت أمريكا أو المجتمع الدولي أو العرب بيقولوا لهم لازم تحكوا مع الفلسطينية وتلاقوا مخرج، بيقولوا والله نحن ياريت، بس في حماس وهودي جماعة كتير صعبين وأبو مازن الضعيف وحماس الأقوى. فهذا جزء من الصدمة يلي حصلت بإسرائيل، لأنه كانوا معتبرين أنه عندهم تفاهم مع حماس، وفاجأتهم حماس أنه لا ما عندهم هذا التفاهم. هلأ السؤال بالأسابيع المقبلة أنه شو بده يحصل. من جهة في الهدف المعلن من قبل إسرائيل واللي لحديت اليوم أيدته إدارة بايدن أو الرئيس بايدن، يلي أنه بدهم يدلون مستمرين للقضاء على حماس. هلأ بغزة الشمالية يعني لقيوا عدد كبير من الأنفاق، قتل كثير من مقاتلي حماس، يمكن بعض القيادات، وهني عم بيقولوا أنه بعد هالهدنة الإنسانية بدهم يرجعوا يستمروا بأعمالهم العسكرية، في أولا معركة مدينة غزة نفسها، وبعدين في يمكن أعمال عسكرية بغزة الجنوبية. في قلق كبير بمصر أكيد عند الفلسطينيين، كمان بدول الخليج، أنه طيب كيف بعد مجزرة وكارثة غزة الشمالية، طيب إذا انتقلت الأعمال العسكرية لغزة الجنوبية في مليان مليونين ومئتين ألف نسمة هونيك ومنطقة ضيقة جدا، كيف بدها تحصل؟ في خطر وفي هم كبير، ولكن يبدو أنه إسرائيل مصممة أنه تكمل. هلأ السيناريوهات المحتملة أنا برأيي، أول سيناريو أنه هو والأخطر، أنه الدل مستمرة إسرائيل بهالشراسة وبعدم اكتراس، أنه نقتل إسا 10,000 و20,000 وكذا، هيدا سيناريو، ويتم تدمير قسم كبير من غزة الجنوبية مثل ما تم تدمير غزة الشمالية، ويعني شو بيصير بالحرام يعني المدنيين بمدن خيام أو مخيم، يعني فعلا بيصيروا مهجرين بالمعنى الأقصى للكلمة. هذا السيناريو اللي أكتر شيء خطير وسلبي، ولكن إسرائيل تبدو بعدها ماشي بهالخط. سيناريو تاني أنه بتوصل إسرائيل لمرحلة وتحت ضغوط أمريكية ودولية وعربية وغيره، يمكن توصل لمرحلة تقول كفى، أنه والله يعني ردينا كفاية، عملنا كفاية، قتلنا عدد كذا من مقاتلي حماس، يمكن بيكونوا قتلوا بعض القيادات، بيقدروا يدعوا مثل ما أمريكا نوعا ما ادعت أنه قتلوا أسامة بن لادن، أنه خلصنا وربحنا، خلصت المعركة، علما أنه القاعدة كان بكل مكان وداعش وبعرف شو. فممكن يعني إسرائيل وبضغط يمكن أمريكي تلاقي وقت تقول أنه أوكي حققنا معظم أهدافنا، يعني بدون ما ننسى أنه حماس رح يكون بعد عنده عدد كبير من المعتقلين الإسرائيليين، ما رح تفلتهم كلهم قبل ما تاخد شيء هي. فممكن نوصل بعد أسابيع، بعد شهر شهرين، ما بعرف، إلى نقطة حيث ساعتها موضوع وقف إطلاق نار فعلي بيصير معقول وجدي، تبادل كامل للأسرى والمعتقلين، وبيستاتيكو جديد اللي هو إسرائيل موجود باسم كبير بغزة، الغزاويين والمهجرين اللي أصلا كانوا بغزة محصورين بجزء صغير، وساعتها بينفتح موضوع طيب شو بدهم ينعمل بغزة. وهون يعني نتنياهو عم بيقول الجيش الإسرائيلي بده يبقى، بس الجيش الإسرائيلي ما بيقدر يبقى مدة طويلة، عم ينفتح أحاديث مع المصريين، مع القطريين، مع العرب، أنه بركي بينعمل طريقة لإدارة غزة، بركي بيرجع السلطة الفلسطينية، يعني بتفوت على مرحلة أخرى من ما بعد الحرب. بس مثل ما قلت يعني إذا عملت زوم آوت مثل ما بيقولوا، في الموضوع الأهم يلي هو الإطار يلي هو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وطرح موضوع عودة إلى مفاوضات جدية بين الإسرائيلي والفلسطيني بمشاركة عربية وأمريكية لإحياء خيار الدولتين، الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية. فينا نحكي
إذا فينا نتعمى عن هذا الكونسبت، لأنه كتير بيتداول هذا الحكي أنه حل الدولتين، فيك تحكينا كيف بلشت الفكرة، وإذا هذا الشيء، إذا هذا الأوبشن بعده احتمال يعني؟
هي الفكرة قديمة، لأنه يعني فكرة obvious، يعني أنه في شعبين، في فلسطينيين وفي إسرائيليين، ما بدهم يعيشوا بدولة واحدة، الفلسطينيين بدهم دولتهم، الإسرائيليين اليهود خاصة بدهم دولتهم. فيعني منذ الـ يعني بدك تقول أواخر السبعينات الثمانينات وقتها ياسر عرفات وحركة فتح فاتت بالمسار الدبلوماسي بعد ما تركوا لبنان ومرحلة يعني بعد 82 بلشوا يفكروا بالتسوية السياسية، والتسوية السياسية تطرح أوتوماتيكلي موضوع الدولتين. موضوع الدولتين تم في محاولات بمؤتمر مدريد بعد حرب الخليج الأولى، اتفاق أوزلو ب93 كمحاولة لبداية مسار نحو الدولتين. بس عمليا إسرائيل أو الحكومات المتتالية الإسرائيلية اللي كانت معظمها يمينية عمليا كانت بدها تقطع الطريق على احتمال أي دولة فلسطينية. فمثل ما ذكرنا من 2006-2007 دعموا مشروع حماس بغزة، قسموا غزة عن الضفة، فشلوا مشروع أوزلو ومشروع السلطة الفلسطينية، دلهم يضيقوا عليهم ويصعبوا عليهم، وأطلقوا أو أسرعوا بعمليات الاستيطان بالضفة الغربية وزرعوا بخارطة، هدف الخارطة الاستيطان أنه تمنع جغرافيا أو تصعب جغرافيا إمكانية تخيل دولة فلسطينية أو جزء دولة فلسطينية على الضفة الغربية. فعمليا يعني قبل 7 أكتوبر كان مشروع الدولتين قد مات وتوفى ودفن. والإسرائيلية ونتنياهو يقول ما في داعي للموضوع، إسرائيل ماشي حالة، نحن وغزة متفقين، الضفة والسلطة الفلسطينية عم ينسقوا معنا. أوكي من وقت لوقت حماس يعني بيبعتوا صاروخ صاروخين ماشي الحال،
في الايرون دوم ما تعطوا
في الايرون دوم ماشي، الضريبة يعني لابد منها بس محمولة، والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي بالضفة ماشي حاله. أوكي بيصير يعني مشاكل من حين إلى آخر، بس وين بس ما بيصير مشاكل يعني كنترول، ونظام الأبارتايد يعني
ماشي
الأبارتايد يعني التمييز العنصري مقونا منظم وماشي، يعني مثل ما بأفريقيا الجنوبية كان على فترة طويلة الأبارتايد ماشي
لولا نيلسون مانديلا،
لولا ايه لولا لولا الحركة الناجحة وبعدين نيلسون مانديلا. ف ايه أحداث 7 أكتوبر كسرت هالسيناريو الإسرائيلي أصلا، إنه هالمشروع اللي هو يمكن تسميه إنه في حل الدولتين، يعني شو يعني شو الخيارات، في 3 خيارات، في خيار الدولتين دولة فلسطينية دولة إسرائيلية اللي بتسميهم كونفدرالية فدرالية بتلاقينهم شي صيغة يعني، بس حل الدولتين. في حل تاني اللي يعني الفلسطينية كتير عم يحكوا فيه، حل الدولة الوحدة، طيب ما حتعطونا دولتنا فوتونا بدولتكم
بس
بالتساوي بالموازي ونفس الحقوق وبننتخب وبنعمل، خلينا كلنا مثل ما كان في يهود وعرب بفلسطين قبل نشوء إسرائيل، فليكن فلسطينية ويهود وغيره بس بدولة حيث حقوقنا نفس الحقوق وحقوق
السياسية. أنت نكون واضحين، الفلسطينيين اللي عايشين هنيك، الفلسطينيين اللي عايشين هنيك ما عندهم ذات الحقوق،
يعني ما عندهم ذات الحقوق،
مواطنين درجة تانية تالتة حتى رابعة،
بس تكون واضحين أنه حقوقهم أفضل بكتير من المحتل بالضفة أو تحت اللي محاصر بغزة، أنه العرب الإسرائيليين حقوقهم أكيد أعلى بكتير من تحت الاحتلال وأوطى من اليهود الإسرائيلي، هذا أمره يعني السيستم الأبارتايد اللي عم نحكي عنه. بس في حل الدولتين، في حل الدولة الواحدة يلي اليهود الإسرائيلي بيرفضوه، أنه بيقولوا نحن بدنا دولة يهودية، بدنا دولتنا اليهودية، فهني رافضين
الأرض الموعودة، يعني
الأرض الموعودة وتاريخ وكذا. وفي الحل اللي هني كانوا طرحينه اللي هو حل اللا دولة أو حل الدولة، يعني حل لا دولة، إنه لا فلسطيني لا بيطلع لكم دولة ولا بيطلع لكم حقوق، نحن نقعد عليكم ونحن قوية وأنتم ضعاف ودبروا راسكم، يعني no state solution. هذا فقع بسبعة أكتوبر ما بقى ماشي. ففي سؤال كبير إنه الرأي العام الإسرائيلي هلا بعد هالمخاض، بعد ردة فعل على إنه بعدنا ما في شهرين عن اللي حصل، يعني مثل ما أمريكا بعد 11 سبتمبر أخذت وقت تيروق ويفكروا كذا، بس منطقيا في يعني ضغط على التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي والتفكير السياسي إنه الخطة القديمة ما بقى ماشي وما راح تمشي، فشو بدنا نعمل هني يعني فكروا كإسرائيلي. وهون بيرجع بينطرح إمكانية موضوع التحريك الأمر اللي كان ميت ومدفون اللي هو مشروع الدولتين يرجع يعني يعيشه ويرجع يمشي. أمريكا حكت ورئيس بايدن قال لا بدنا نرجع نمشي نحن بمشروع الدولتين. نتنياهو رفض لحديتها.
بس السؤال إنه كيف الدولتين فيها تزبط يعني إذا هذا الحل، لما نعرف إنه الإسرائيليين ما بحياتهم احترموا الحدود، الساتلرز عم بيطلع عم بيروحوا
illegally
وين ما كان، كيف بيعملوا يعني إذا إذا إذا
محضر محدود 67 صح؟
إيه إذا طبق هذا الحل شو بيعملوا بالسترز؟ بيشلوهم من وين كانوا؟ كيف بتصير بين غزة والضفة؟ فيهم يتحركوا يروحوا كيف رح تتطبق؟
يعني أولا لابد من نشوء دولتين لأنه ما في خيار آخر، لا للإسرائيلية ولا للفلسطينية ولا للعرب، أو يعني وكلنا عنا مصلحة أولا للفلسطينية إنه يصير عندهم دولة بعد كل اللي تعذبوا.
لأن ما بحيتنا إن دولة فلسطينية يعني بيقولوا السلطة الفلسطينية لما بدهم يحكوا
هي سلطة ما كان إلا سيادة وما إلا يعني إمكانيات، يعني مصلحة فلسطينية مصلحتنا نحن اللي بدنا ندعم الفلسطينية، بدنا ندعمهم لشو هيك للعواطف وسوشيال ميديا وكذا؟ لا، بدنا نوصلهم تيكون عندهم دولتهم يعيشوا بأمان وازدهار ويكون عندهم حياة يقدروا يعيشوا بعد كل الاحتلال والحصار. هذا مش ممكن يحصل إلا ضمن إطار ما يسمى الدولتين، اللي بده يحصل بعملية تفاوضية معقدة جدا مزبوط، ولكن ضرورية، وإذا لأنه ضرورية إذا ممكنة، يعني أخذك من هالمنطلق ضروري إذا أي يعني تعقيدات وكذا يجب مواجهتها وإيجاد لها حلول. وانطرح عدة يعني مشاريع بالماضي، هلأ بموضوع الاستيطان وغيره لا شك أنه أي مشروع دولتين بده يعني يزيل أو يشيل قسم كبير من المستوطنات، وهذا سيعود للإسرائيلية الفلسطينية، بس أنه بمفاوضات سابقة كان في سيناريوهات أنه مثلا يشيلوا هالجزء اللي موجود بخريطة يعني بمنطقة كتير مثلا حساسة أو بعيدة، ببقوا بعض المستوطنات اللي يمكن قريبة على حدودهم، بيعطوا أرض من إسرائيل لفلسطين كتعاون، يعني في أكيد كلام. ولكن إذا الإسرائيلية قدروا يهجروا 1,200,000 فلسطيني بظرف يومين، معلش بيقدروا إذا قصدوا يزيحوا كمية ألف إسرائيلي مقابل تعويضات ومباني وبيوت، يعني مش إنه حيتهجروا الجميع، بالعكس هيعيشوا أرجح حياة كريمة جدا ولكن بمكان آخر. الحركة الاستيطانية بإسرائيل هي حركة سياسية،
بس انضربت كتير كمان، يعني أنا عم شوف على مواقع التواصل الاجتماعي في كتير تغريدات أو في كتير هلا عم تحط إنه هن ما بعم بيحسوا حالهم بأمان وبدهم بركة ما يكونوا على حدود أو ما يكونوا بهول المحل الأماكن اللي كانوا محل الاستيطان، يعني ما في هذا ما بدي أقول شغف بس ما في هذه الإرادة اللي كانت موجودة من قبل، يعني خلاص
هذا بالحدود القريبة على غزة بس. نعم. أكيد المستوطنين بالضفة، وما حكينا عن يعني القتل اللي عم يحصل بالضفة الغربية من قبل المستوطنين، وعم يدعمون عم تدعمون هاد يعني أجزاء من الحكومة اليمينية المتطرفة، وانقتل لحد هلا 150 يمكن ما عندي الرقم الأخير، بس في نوع من حقول مجزرة، بس إنه في قتل مباح بالضفة، إيه إنه بدي إنه في مقارنة مجزرة أكبر بكتير بغزة. بس تنرجع للموضوع إنه لابد من تعديل خريطة الاستيطان. الحركة الاستيطانية بإسرائيل هي عمليا حركة سياسية ممثلة ببعض الأحزاب المتطرفة بقلب إسرائيل. من هون برجع بقول إنه سيعود يعني بعد اللي حصل التفكير الاستراتيجي والتفكير السياسي العام بإسرائيل بده يرجع يفكر طب شو المشروع، كيف بدنا نأمن، هن بدهم يفكروا كيف بدنا نأمنه أمن إسرائيل واستقرار إسرائيل وازدهار إسرائيل. الفكرة القديمة أنه والله الاحتلال ماشي والحصار ماشي ولا شو نتعذب، تبين أنه لا مش ماشي، ويعني شكل عليهم خطر مميت،
ما في حماية، فبدهم
يطلعوا بمشروع جديد، وما في مشروع يعني إذا كان واحد عم يفكر منطقيا إلى التفكير بحل الدولتين. ونعم يطبق، بده إرادة، بده إرادة إسرائيلية، بده إرادة عربية، بده إرادة أمريكية، بده إرادة فلسطينية، وأكيد مسار شوي معقد بس ما في شيء مستحيل.
بس ثانية قبل ما كفى هذا السادة، حبينا بس نذكركم شغلة صغيرة، إذا بدكم تساهموا بسادة فيكم تروح على patreon.com/sardeafterdinner، شوفوا شو هن التيرز الأفيلبل بين $5 $10 $25.
إذا بدكم تكونوا بسردي سوسايتي، سردي سكواد، أو سردي سيركل.
أي وإذا بدكم تدعموا كمان أكثر نحن معنا مانع أبداً.
معنا مانع.
So patreon.com/sardiafterdinner. ونحكي كمان عن الدول المجاورة نحن قلنا إنه صار في يعني صار في immigration طويلة عريضة بغزة. بالنسبة لمصر والأردن شو تداعية هذه الحرب عليهم جيوسياسيا؟ شو حيصير فيهم برأيك؟
يعني أولا مصر والأردن اثنينتهم دول أصلا وضعهم الاقتصادي والاجتماعي صعب ودقيق قبل كل قصة غزة وأمور غزة. وضعهم السياسي كان أصلا حرج. مصر وضع الاقتصادي كارثي حتى قبل اللي حصل. قادمين على انتخابات شهر الجاي بمصر منا مريحة كتير للرئيس السيسي. وهلأ بيجي موضوع غزة وحرب إسرائيل بغزة اللي عنده عدة يعني ارتدادات على مصر. أولا في الرأي العام المصري اللي متعاطف مع فلسطين اللي مستاء من التنسيق المصري القديم مع إسرائيل على حصار غزة وكذا. فهذا تحدي سياسي وأمني كبير للنظام بمصر. ثانيا في ضغوطات إسرائيلية. أكيد إسرائيل ما حكينا أنه كان تمنيها أنه تكب المليونين ومئتين ألف
بسينة.
تكبهم بسينة وخلي المصاروي والعرب يدبروا راسهم. يعني يمكن مقدر لمصر ولكن موقف صعب أنه تمنع هالشي لأنه من جهة ما بدأ يعني تعطي هالخيار لإسرائيل لأنه إذا تركهم حيرجعوا.
صح.
بنفس الوقت هودي جماعة محاصرين وتحت الأصف وتحت المجاعة. فيعني قرار كتير كتير صعب بالنسبة لأكيد لمصر. وثالثا في الإغراء المالي أنه أكيد في كتير دول يمكن عم تعرض على مصر أنه معلش يخدوا شوية فلسطينية وأنتوا عندكم وضع اقتصادي بندعمكم شوي بنعطيكم.
سمعينا هالخبرية من قبل.
هاي الحديث هلأ خبرية. من الواضح أنه مصر ما فاتت بهالمشروع لأنه مثل ما قلنا يعني مصر صار لسنين عم بتعاني من مشاكل بشمال سيناء ومش قادرة تضبط الوضع بشمال سيناء ومنظمات متطرفة جزء منها متحالف مع حماس جزء منها عنده علاقات مع إيران فعنده مشاكل أمنية أصلا. يرجع يفوتوا جزء يعني غير المشكلة الإنسانية في مشكلة أمنية بالنسبة لهم. لحديت هلأ ما صارت بس مصر أكيد تحت ضغط هائل. بنفس الوقت مصر لاعب أساسي بالتفاوض اللي عم يحصل مثل قطر. يعني قطر ومصر اثنينتهم عم يلعبوا دور مهم بالهدنة الإنسانية بأي كلام عن وقف إطلاق نار. هن اللي بدهم يكونوا عم يفاوضوا مع من جهة إسرائيل ومن جهة حماس أنه هن من جوا وعندهم علاقات مع حماس اثنينتهم من زمان بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة. فمصر وقطر عم يلعبوا دور دبلوماسي كتير كتير مهم. الأردن يعني أكيد تقليديا الأردن إسرائيل بدها تكب أهل الضفة أصلا كبت قسم كبير فلسطينية على الأردن وتقريبا نص أهل الأردن من أصول فلسطينية. وأكيد اليمين الإسرائيلي بيحب أنه يكب قسم كبير من أهل الضفة يحطهم بالأردن ويرجعوا لخيار أنه الأردن هي فلسطين. فأكيد الأردن تحت ضغط كبير جدا. ولكن لحديت هلا اثنينتهم مهدئين خلينا نقول.
يعني من بعد يلي عم بيصير رح يصير في نظام جديد بالشرق الاوسط. يعني عم نشوف البلدان العربيه متفقين كان في ب 11 نوفمبر السميت الارب واسلاميك سميت.
بغض النظر اذا كانت فعاله ولا لا انه في تضامن عربي بعدين ما كان موجود عربي. من قبل هالقد بهيك قوه.
يعني اولا ما بنعرف تمام كيف هالحرب مش فقط كيف تنتهي بس شو بدها تنتج سياسيا او دبلوماسيا او اتفاقات اقليميه او دوليه جديده. هذه بعده علامه استفهام. فهون بدنا نفوت بسيناريوهات. في سيناريو يمكن اللي بفضله اليمين الاسرائيلي انه بيبطشوا بغزه بيدمروا بيعملوا وبيكسروا بمرحلة ما بيعلنوا انه والله كفى ونحن حققنا اللي بدنا اياه. يمكن تبقى حماس بس ضعيفة ومحاصرة ما قادرة تعمل كتير. المدنيين محصورين بجنوب غزة ارض نو مانز لاند. الجيش الاسرائيلي باقي. ويمكن اسرائيل تبقى على هالموقف انه نحن ايه هيك عملنا روحوا يعني ما بيقولوا بلطوا البحر بدكم تعملوا. ساعتها بتصور مش انه بيصير تغيير اقليمي كبير. بعتقد الدول اللي كانت فاتت باتفاقات ما يسمى الاتفاقات الابراهيمية يمكن تبقى على الاتفاقات، بس ما بتنمى كتير، ما بتفوت السعودية، يعني منفوت بجمود بالأخص بما يتعلق بالعلاقات العربية الإسرائيلية. التضامن العربي والإسلامي ما بعول عليه كتير، إنه أوكي قمة وبيطلعوا قمة مين فيها بشار الأسد، يعني إنه مش التضامن الفعلي
صح.
فما كتير بعطيها أهمية. مواضح إنه دول الخليج عندها مشاريع وعندها أفاقها وكذا، مصر عندها همومة، المغرب عايش بغير دني، في دول منهارة مثل اليمن وسوريا وتقريبا لبنان، يعني الوضع العربي أصلا غير الوضع الخليجي اللي هو تقريبا هيك قوي وواضح ومعروف شو هو، ما فيها التضامن وما فيها المشروع المشترك. هذا سيناريو. في سيناريو تاني اللي شوي لمحنا عليه، مثل ما عم تطرح الولايات المتحدة ومثل ما عم تطرح الدول العربية، أنه لا يجب علينا مباشرة الدخول بمفاوضات دولية إقليمية، مفاوضات سلام مثل مدريد أيام بعد حرب الخليج الأولى، ونرجع نحط على الطاولة مشروع الدولتين وندعم السلطة الفلسطينية ونلاقي حل لهالقضية بشكل كبير. هذا إذا مشي هالقطار بهذا الاتجاه أكيد بيغير نوعا ما الخريطة الإقليمية بشكل إيجابي، إنه بصير في فعلا حكي جدي عن سلام ودولتين. ما بنعرف لوين بيوصلوا، بس بيكون في حراك إيجابي. يمكن بيتم دعم السلطة الفلسطينية، في حكي أنه يتشكل حكومة تكنوقراط للسلطة الفلسطينية على نموذج نوعا ما حكومة سلام فياض اللي كانت موجودة لحديت 2013 اللي حققت كتير وكان صيتة قوي وعندها مصداقية. يمكن يتشكل شيء شبيه، وبيبقى الرئيس أبو مازن مثل رئيس فخري وكذا، بس ما بقى عنده يعني مصداقية أو شيء. بدأ فريق جديد، وفي دول عربية عم تحكي عن هيك خيار. ساعة السلطة الفلسطينية يمكن تلعب دور بغزة بعد الحرب، تلعب دور فعال أكتر بالضفة وتكون شريك فعلي بمفاوضات سلام جديدة. هالشي أكيد بيتطلب تغيير بإسرائيل، يعني بده يفل نتنياهو، بده يفل اليمين وتتشكل حكومة جديدة، رئيس حكومة جديدة، ويقول نعم أنا مستعد أرجع أحكي بمسار السياسي.
حبيت كيف يعني هول الأمور ما كانوا ينلفظوا من قبل، وهلأ تغيرت المعادلة كلها على بعضها. كنت عم تذكر كيف أنه في بركة، مش أنه في احتمال، بس كيف الإسرائيلي عم بيقولوا بركة نحطهم بمصر أو نكبهم بالأردن على أساس أنه هول عرب، أنه خلص خلينا العرب يضامنوا مع بعض ونتركها مثل ما هي.
أصلا يعني تسمع خطابات أنه كل دولة تاخد لها 20,000 30,000 50,000
وبيمشي الحال.
إيه وبيمشي الحال.
هذا عنصري بعتقد بشكل عام. فيه كمان إذا فينا نرجع نعمل زوم إن على لبنان، في كتير حكي عم بيدور كمان على السوشيال ميديا وكمان من رفقاتنا يعني عالم نحن معرفة، كانوا شرسين وكانوا ضد حزب الله سياسيا، بس عم بيشوفوا شو عم بيصير على الحدود. عم بيشوفوا أنه صار في فوق 100 قتلة على حدود، إن كانوا مقاومين صحفيين أو مدنيين، كانوا ضد سياسة حزب الله. بس هلأ عم بيلاحظوا أو هني عم بيقولوا أنه الكيان الوحيد اللي فيه يحمي لبنان من إسرائيل هو حزب الله. كنت أسألك أنت شو بتعتقد هلأ موقف حزب الله وشو دوره بكل هالمعادلة؟
يعني أنا أولا كلبناني بحط الأولوية للدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية وحرية قرار اللبنانيين ضمن مؤسساتهم السياسية. من ضمن هالمنطلق أنا يعني غير مؤيد لأي جسم داخل لبنان عنده سيادة مستقلة عن الدولة اللبنانية أو إرادة الشعب اللبناني حسب ما يعبر عنه بالمؤسسات الدستورية اللبنانية. هذا موقف مبدئي ومش عاطفة ضد أو مع. بدك تبني دولة، بدك تبني دولة من القواعد الأساسية. ثانيا أنا ضد أنه يكون في أي يعني أكيد جسم سيادي غير الدولة اللبنانية، بس بالأخص جسم يلي عمليا يقول علنا أنا يعني
بأخذ أوامر من إيران،
من الجمهورية الإسلامية بإيران، وعندي أنا استراتيجيتي وعندي علاقاتي كمان أنا كلبناني بقول يعني بدون زيادة عواطف. هذا ما بيمشي، يعني أنا ضد هالشي. هلأ هذا موقف. هلأ نجي على التحليل. ما في شك حزب الله ضمن يعني الترسانة الإيرانية اللي منتشرة بمنطقتنا، وأنا كتير بجتمع مع إيرانية ومسؤولين وإني واضحين بالنسبة لهم، إني بيقولوا أخي نحن دولتنا بإيران مهددين من أمريكا وإسرائيل، ما عنا إمكانيات أمريكا وإسرائيل، ما عنا حاملات طائرات وما عنا بوارج وكذا، فعم نبني حاملات طائرات إذا بدك برية عندنا وحدة اسمها حزب الله صفينا حد إسرائيل، عندنا وحدة اسمها الحوثيين صفينا على باليمن وعلى البحر الأحمر.
deterrence يعني إنه يحنا هذه الورقة موجودة وفينا نحن نصرفها بس بدنا إذا
مش
في
ردع وتهديد
وجودة يعني.
إيه يعني وتهديد على حليف أمريكا الأساسي بالمنطقة اللي هو إسرائيل، وتهديد على مصالح أمريكية بالمنطقة. فبالنسبة للإيرانية الاستراتيجية واضحة يعني، هيدا يعني مصلحة إيرانية بالنسبة لهم دفاعية، بسموها advanced يعني forward defense يعني دفاع متقدم، إنه بيحطوا قواتهم بلبنان بغزة بصنعاء بالشام وبالعراق تيدلهم هديين الأمريكان والإسرائيلي حسب منظورهم الاستراتيجي. ضمن هالمنظور مثل ما شفنا بحرب 2006 إيران ما كانت مسرورة إنه حزب الله يعني افتعل أو حصل حرب بين حزب الله وإسرائيل وانهدرت قسم كبير من هالترسانة العسكرية الإيرانية مولوها وبنيوها وكذا، بوقت إيران ما كان بحاجة، ما كانت تحت تهديد معين. يعني بالنسبة لهم الردع لازم يبقى رادع، بده يبقى موجود. نفس الشيء حسب ما نعرف من قد ما فينا يعني نسمع ونحكي، الإيرانية ما كانوا راضيين عن اللي عملته حماس وما كانوا عارفين
ما يدعمون عسكريا وأحرجوا
أحرجوا إيران.
بعتقد ما قال من رويترز قال هذا الشيء، ما في عمل من داخل
إذا يعني المقال صحيح ولا كان شيء ملفت أنه الإيرانيين قالونهم بصريح العبارة أنه نحن مش معكم، نحن معكم بالمبدأ بشكل عام بس ما حنفوت معكم بهذه الحالة.
عم بيقول لأنه بعتقد قيادة حماس عملت توفين الأقصى بلا رضا النظام الإيراني.
أولا قيادة حماس يعني إسماعيل هنية وكذا يبدو ما كان ما معه خبر. القيادة العسكرية سنوار وغيره يبدو هذه محضرينها بالسر ومنسئينا، وهلأ هذا حسب ما عم ينعرف من القطريين من السعوديين من غير ناس. بس تأرجع أقول إنه نرجع لبنان، إنه بالنسبة لإيران تبين إنه حتى بهالظروف القاسية بغزة أكيد حميت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، ولكن ما انفتحت جبهة تانية، رغم إنه الجبهة التانية كانت هددت إسرائيل بشكل كبير وكبير جدا. يعني الإسرائيليين كانوا مرعوبين إنه الحزب وإيران يفتح جبهة تانية من لبنان، فالحزب فعال من هالناحية، ولكن واضح إنه هدون إنه لا هلا مش وقتها إنه نفتح يعني جبهة تانية مع إسرائيل، ما في حاجة بالنسبة لإيران. ما ننسى إنه إيران كانت بفايتة بمرحلة تهدئة، عملت اتفاقية مع السعودية، عملت اتفاقية مع الأمريكان، حرروا المحتجزين الأمريكان، كانوا بعدهم عن باتفاق مع الأمريكان إنه بيصدروا تقريبا 2 مليون برميل نفط بنهار بغض النظر أمريكية، فإنه ليش هلأ تيفتعلوا مشكل. فبعتقد ضمن هالسياق عمليا يعني الحزب وكذا مطلوب منه إنه أوكي نتف التصعيد لتخفيف الكذا، وللرأي العام إنه والله نحن عم نعمل وعم نقاتل، بس عمليا ما فتحوا جبهة تانية.
هلا امريكا عم ترجع هاليومين امريكا عم ترجع بتضغط على لبنان لا يكون لا ينتخبوا رئيس جمهوريه، لا يقدر الدوله اللبنانيه تقدر بعدين تتفاوض بالمستقبل يلي راح يصير بالمنطقه.
هلا الوضع ما في كفي هيك،
لا ما في كفي هيك، لانه بعدين ما بيكون عندنا كلام كلمة سوري بالحالة. كنا عم نحكي عن إسرائيل وفلسطين، عن لبنان، عن المنطقة. إذا ما نوسع شوي ونروح على أمريكا، من صرنا فترة عم نقرأ بالجرائد The Economist، وصار في عدة بولز
استطلاعات
عم بيقولوا إنه بايدن خسر كتير وفي الانتخابات قريبا.
هذه قصة الانتخابات، كل شيء عم بيدور حوالي الانتخابات، انتخابات مصر، انتخابات إسرائيل، أمريكا، يعني هذا شيء.
إلا لبنان ما في انتخابات.
ماشي.
في لدريان.
من 4 سنين العرب بأمريكا كانوا.
وعند العرب ما في انتخابات، معلش.
كان في من 4 سنين 59% من العرب يلي عايشين بأمريكا كانوا مع بايدن. هلا عم نشوف الأرقام صاروا بس 17. فأنت بتعتبر اليوم رح يصير في تغيير أو ما رح يصير في تغيير؟ لأنه في كتير ناس كمان عم بيقولوا طيب شو ما يصير أحسن نكمل نصوت لبايدن للديمقراط ومش ريبوبليكان، لأنه شوي أرحم يعني
بين اليوم السيء والأسوأ.
إيه شو راح يصير بالانتخابات؟
يعني أولاً واضح جداً مثل ما قلتي إنه بايدن خسر بشكل مهم أعداد مهمة باستطلاعات الرأي، والإدارة رئيس بايدن وكل إدارته مدركين لهذا الخبر وعاملين شوية بانيك يعني على الموضوع، وعم يعقدوا اجتماعات مع مجموعات عربية وإسلامية وفلسطينية لأنه واعيين انه في مشكله،
لان الصوت العربي عنده اهميه خاصه بميشيغان بسوينج ستيتس يعني. ايه كمان
لانه بالنهايه الانتخابات الامريكيه بتنحسم بولايات بثلاث اربع ولايات عمليا، وفي اثنين مثل ما ذكرته ميشيغان في ناخبين عرب كتير، وباوهايو في ناخبين. اوهايو وميشيغان ربحهم بايدن بشي 10,000 صوت، يعني ما حدا يعني مثل الانتخابات بكسروين او يعني هالقد الارقام صغيره بهالبلد كبير. فما في شك انه خلق يعني شويه بانيك بالاداره، وهالشيء مهم لانه بيفسر وبيضغط على الرئيس بايدن اولا يحكي واشتغل على الهدنه الانسانيه، عم يبلش يفكر ويحكي انه بدنا نوصل على يعني وقف اطلاق نار يوما ما، جعله انه يحكي بسرعه على حل الدولتين وانه انا بدي افتح مشروع دبلوماسي كبير. فهالضغط اللي عم يحصل مفيد وضروري انه يستمر لانه بيعطي نتيجة بالنهاية، لانه بالنهاية هذا انسان بده يخضع للانتخابات. هلأ الانتخابات بعدها يعني بتفصلنا عن الانتخابات 11 شهر، فمنا مش بكرة يعني، وبالسياسي 11 شهر مدة طويلة
صح.
وانا بتوقع انه او يعني بين بتوقع وبتأمل انه بهال 3-4 اشهر اللي قادمين بعد ما توقف الحرب بغزة، وبدها توقف يوما ما، وإسرائيل ما فيها دلة معبأة شهر ولا شهر، الاقتصاد الإسرائيلي ما بيحمل، الشعب الإسرائيلي ما بيحمل، بلد صغير بالنهاية. بعد ما توصل هالحرب الكارثية إلى خواتيمها أكيد بده يكون في مبادرة سياسية، وأكيد بايدن بده يقول أنا بدي أعمل مؤتمر دولي وبدي أجمع وبدي أحكي، وبتصور بهالمبادرة الدبلوماسية اللي لابد بده يقوم فيها، يمكن تفشل بس بده يقوم فيها مثل ما عامل بوش بمدريد، بوش الأب بمؤتمر مدريد، بتصور بيتأمل انه بيرجع بيكسب انه والله انا عم بشتغل لدولة فلسطينية وعم بعمل. فاللعبة السياسية بعد فيها أشواط يعني قبل ما تنحسم، وما بنعرف شو بيصير. هو عمره 81 سنة، ترامب عمره 77 سنة، ترامب عنده كذا محكمة كمان بتواجهه، فبعد في مخاض طويل من هلا الانتخابات بنوفمبر سنة الجاي.
نيريك نعم نشوف انه في 4.5 مليون عربي إذا ما نغلطان بأمريكا، وفي 7 مليون يهود، يعني في أكيد في الأكترية هناك، بس صار في خلص يعني عم بيلعبوا الدور بعتقد جدة وكمل يقرر مصير انتخابات أمريكا. وكمان عم نشوف
واليهود
منقسمين
مقسومين بمواقفهم تجاه نتنياهو وهذه الحرب وخواتيمها وحل الدولتين.
نحن شفنا جورج Voices for Peace كان راحوا على Grand Central Station وقفوا كل شيء كان عم يتصموا وعم بيقولوا كمان Not in my name، مش باسمي،
وفتوا على الكابيتول
يعني هيدا الشيء ما
والجامعات في مجموعات يهودية عم تتحرك في مجموعتين يعني أكيد في طيارين عند اليهود، بس في تنوع مش كلهم بلوك واحد،
في تنوع. بس ما بعرف يعني نحن كمان عم نشوف في شراسة اتجاه الفلسطينية عم نشوفه بأمريكا. يعني كان في ولد عمره 6 سنين إذا ما غلطان اسمه وديع الفيومي، طعن 26 مرة من اللاندلورد تبعه من جاره، كان عم بيقول له You Muslims must die. وهلأ كمان في 3 فلسطينية كلهم عمره 20 سنة من براون يونيفرسيتي، من هيفرفورد، من ترينتي كوليج، تحسين أحمد، كنان عبد الحميد، هشام ورطاني، تقوصوا
ببرلينغتون فيرمونت.
ببرلينغتون فيرمونت
ضيعة كتير هادية ورايقة ولا أروق من هيك يعني.
كيف بتشوف هذه الشراسة رح تصير يعني رح تصير مثل 9/11؟
بدي زيد عليك، خاصة كنت عم بقرب الكوريان انترناسيونال مقال عم بيقول انه هيدي الإسلاموفوبيا والخطر يلي عم بيصير على العرب بأمريكا أكتر وأهم من يلي صار من بعد 9/11. ما بحياتهم شافوا هيك بأمريكا. سو كيف
بده يعالج الموضوع؟
يعني جزء منه هو تغير البيئة الإعلامية والسياسية بأمريكا بشكل عام، يعني صعود السوشيال ميديا، التطرف بكل اللي يعني بتشوفه يسار متطرف، يمين متطرف، عنصريين متطرفين، لأنه بيئة التواصل الميديا اللي كانت 3-4 تلفزيونات بالزمان صفى، كل واحد عنده مجموعته وعنده تطرفه. صعود اليمين المتطرف بأمريكا من قبل ترامب وغيره، وصعود اليمين المتطرف بأوروبا اللي له أسباب معقدة وكتيرة. فالبيئة بشكل عام بأوروبا وأمريكا ويمكن محلات تانية، مثلا عم نحكي عن هودي، صفى يعني البيئة الاجتماعية والسياسية أولا مجزأة كتير، وفيها كل الألوان من أقصى التطرف إلى المعتدل إلى التطرف من 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 ناحية تانية. فوقت أنا اليوم بنظر إلى يعني الوضع بأمريكا، في من جهة شراسة وتطرف يمكن أكثر من 11 أيلول. 11 أيلول كانت ببيئة ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في دونالد ترامب، ما كان شيء منه، كان في حزب جمهوري كويس ومرتب، وحزب ديمقراطي وسطي مرتب، الإعلام كان مضبوط، فالأمور كانت مضبوطة. اليوم كله غير مضبوط. بس أنا اللي بيلفتني بأمريكا اليوم هو شيء آخر، هو اللي حكينا عنه شوي، صعود اليسار الشبابي، التحالف الكبير بين بلاك لايفز ماتر واليسار وبرني ساندرز والعرب والفلسطينيين وكذا، بوجه يعني بمواقف شرسة من إسرائيل، اللي أمر كان تابوه بأمريكا، ما حدا بيقدر يحكي كلمة عن إسرائيل، لا من اليمين لا لليسار ولا كذا، كان كلهم لا إسرائيل والمحرقة
معقدة وما بدنا نفوت فيها كمان، يعني
كمان معقدة وما بلازم ناخد موقف يعني حتى بعد اللي صار بسبعة أكتوبر اللي كان كارثة ومجزرة وإلى ما هنالك، دغري تصوب الموضوع على شو عم تعمل إسرائيل وبيدعم أمريكي ونات إن ماي نيم وكل هالأمور. هيدا بالنسبة لي الأجد بأمريكا، وهذا الأجد بالحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي تقليديا كان سولت كله مع إسرائيل، ما كان فيها الموقف. كان الحزب الجمهوري عادة قديما هو يعني رونالد ريغان، اختلف هو وبيغن محرب 82، جورج بوش الأب وقف القروض لإسرائيل بمرحلة معينة، كانوا الجمهوريين مستقلين أكثر لأنه كانوا مش من المدن الكبيرة، كانوا من تكساس ومناطق والريف، كان عندهم علاقات نفطية مع العرب، غير أبروش. اليوم شوي تغيرت الصورة، الديمقراطيين اليسار الديمقراطي صفى عم ياخد مواقف مهمة مع الفلسطيني وحقوقهم، وضد اليمين الإسرائيلي تنكون واضحين، ومعتبرينه هودي مثل يعني الكوكلاكس كلان وهودي عنصريين
مش معقول.
يعني ففي شراسة بكل الاتجاهات.
طيب كنت عم تحكي عن هذا التضامن بين Black Lives Matter واليسار الديمقراطي، وكمان ذكرت التلفزيونات من قبل، بعتقد تلفزيون مثل فوكس نيوز، سي ان ان، سي ان بي سي وسي بي اس وكل هولة، يعني خلص كان عندهم أجندة معين، العالم كانت توصل على أخبارها من قبل هول المحطات، بس إذا العالم كانت تحضرهم كلهم هلأ كانوا نزلوا تظاهروا، بس كانوا تظاهروا كرمال إسرائيل. بس ما صار هذا الشيء، بالعكس العالم نزلت كرمال فلسطين بمئات الألوف، حتى بمليون،
300,000 بواشنطن،
300,000 بواشنطن، مليون بلندن، يعني عن جد غيرت المعادلة. هذا دليل على كيف أول شيء بعتقد الليجاسي ميديا المينستريم ميديا راح دوره أو خلص دوره من ناحية أنه عم بيعطوا الأخبار وبدون يلاقوا أو بدون يغيروا الفورمات تبعهم، بدون يغيروا كيف بيتعاملوا مع هيك أمور أو
وبتشوف كمان أنه الشباب مع التضامن مع فلسطين والأكبر بالعمر هن أكتر مع إسرائيل، ما هي هذا بيبين كمان بال
في أرتكل بالإيكونومس حكى فيها،
إيه بيبين مين بيحضر تلفزيون، يعني ما في شباب تحضر تلفزيون، بالنسبة لهم هذه علبة غريبة شو بتعمل شيخ السالي
حتى نتفليكس عليها ونلعب جيم، يعني هي كل شيء تغير.
اللي بيحضر هودي سي بي اس وسي هودي الكبار بالعمر يعني، وفوكس نيوز يعني افريج ايج 70 يمكن، ما بعرف قديش، يعني هودي اللي بيقعدوا بيصرخوا ببيوتهم
بس انا كمان اللي بيصوتوا ولا كمان رح يكون هذا الشيء رح يترجم لأصوات شبابية أكثر اتجاه
هلا ما نخدع حالنا، يعني التعاطف مع إسرائيل واسع جدا بأمريكا، يعني منه فقط بينحصر ب، وكمان من يعني ما نكبر كتير الصحوة اللي صارت بمجموعة محصورة بالنهاية، انت في يسار شبابي بلاك لايفز ماتر اللي بيأسروا بالمدن تحديدا. انتخابيا التأثير تقريبا يعني حكينا شوي بولايتين ميشيغان وهايو لأنه انتخابات قريبة، بس إجمالا المدن أصلا بتصوت مع الديمقراطيين، فإذا تغير مواقفها وكذا ما كتير بتغير بين الديمقراطيين والجمهوريين، بس بتحط ضغط على بايدن ضمن الحزب الديمقراطي إنه يعدل مواقفه شوي، هذه فايدتها من ضمن الحزب. بس يعني بعده التأييد لإسرائيل مزروع من عقود، بعده قوي كتير. الإيفانجيليكلز يعني الحركة المسيحية بأمريكا سولد مع إسرائيل، بتعتبرها هذا الشيء
إلهي،
إنه التورات وإلى
بالعكس
مؤدلجين يعني.
أيوة هني لا سمي يعني ضد السميين يعني. هني كنا عم نحكي كمان مع زياد ماجد، هو اللي كل حركات اليمين المتطرف بالعالم عم بيضامنوا مع إسرائيل، لأنه إيفانجيليكوز بدهم اليهود يكونوا بعاد برات أمريكا وما يكونوا على أراضيهم، يتقاتلوا مع العرب وخليهم هنيك يعني.
إذا بدنا نرجع كمان على هيدي الرأي العام بالعالم، شو راح يكون ردة فعل إسرائيل؟ لأنه اليوم إسرائيل كانوا يلعبوا بالبروباغندا تبعيتهم وكانوا يأثروا على شعبهم، وناس ثلاثة أرباع الناس كانوا يصدقون. اليوم بيّن على السوشيال ميديا أنه عم بيغلطوا وعم بيفشلوا،
عم بيفضحوا
عم بينفضحوا، وعم بيشوفوا كمان أنه رأي العام بالعالم منهم معه. ممكن يعملوا شيء ردة فعل إسرائيل يصير
يعني. أولا بعتقد بنكون واعيين أنه ما في جسم واحد اسمه إسرائيل يعني. إسرائيل مجتمع سياسي أكيد معقد وله كتير يعني طوائف ومجموعات غير أكيد في عرب، بس عم نحكي عن اليهود الإسرائيليين، وفي الأرثوذكس يلي ما بيخدموا بالجيش واللي عندهم امتيازات كبيرة، في حركة المستوطنين يلي متطرفين جدا، في ما تبقى من اليسار القديم، في وسطيين. ومثل ما ذكرنا قبل 7 أكتوبر يعني يمكن الهجوم وحد الإسرائيلية لمرحلة معينة، بس الإسرائيلية منقسمين بشكل عميق جدا على مصيرهم، وضعهم الداخلي، سياستهم بشكل عام. أنا بعول عليها الشيء لأنه اللي حصل بده يجعلهم يفكروا ويلاقوا سياسيا قيادات جديدة، مقاربات جديدة. فما في شيء واحد اسمه أنه إسرائيل يعني شو بتعمل إسرائيل، شو بتفكر، كيف الإسرائيليين بيتعاطوا مع هالقضايا. فأوكي إذا انطلقنا من هون، في واقع اللي عم توصفي بعدة أمور هلأ بآخر 7 أسابيع. أولا أدركوا الإسرائيليين كلهم أنه منهم بأمان، كانوا معتبرين انه هن بلد اقوى بلد بالمنطقه، وما حش ما في شيء
ديمقراطيه الوحيده بالمنطقه
وغير الديمقراطيه الوحيده، بس انه هن اقوى وما حدا بيطالهم. اوكي حماس صاروخين من وقت لوقت، حزب الله درون من وقت لوقت، تبين انه امنيا معرضين 100%. ثانيا تبين انه بحاجة لدعم أمريكي، ما بيقدروا يعيشوا لحالهم. كانوا معتبرين سابق أنه خلص تخرجوا، كبروا،
تخرجوا
صاروا بسن الرشد، ما بقى بحاجة هيك ماسة أنه للأمريكان، أنه عندهم جيش ويا لطيف. تبين أنه لا، بحاجة لبرجات أمريكية وسلاح أمريكي ودعم أمريكي و14 مليار دولار بفرد ضربة. فهن كمان هلأ أدركوا أنه هن لحالهم ما فيهم، وبدهم يراعوا أمريكا، وأكيد أمريكا كمان تتغير، شي بايدن شي ترامب وكذا، بس هذا شي مهم. ومن هون وقت بتطرح السؤال، هل انقسام بالرأي حول إسرائيل بأمريكا وبأوروبا، لأن بحاجة لأوروبا أقل ما هني بحاجة لأمريكا، بس يدركون أنه ما فيهم يغضوا النظر عن رأي العالم فيهم، لأنه أدركوا أنه وضعهم منه سليم. فالسؤال انه كيف بدهم يتعاطوا مع هالموضوع. انا بتامل انه يتعاطوا عقلانيا ويقولوا انه لا، لازم نلاقي طريقه احسن من الحرب الدائمه والاحتلال الدائم وهالامور اللي لا عم يزبط ولا وعم ينفر العالم منها. بس هذا مخاط بدنا نشوفه ضمن الجسم السياسي الإسرائيلي كيف بدنا نتعاطوا معه،
خاصة أنه سوري اخترعوا الهزبرة بهزبغة ب 48 لأنه عارفين كتير منيح أنه لازم يبيضوا صورتهم للغرب، فهلا شوي سودت صورتهم يعني.
عم فكر أنا بالمظاهرات اللي عم نشوفهم بس ما بعرف بهيك كثافة 300,000 واحد بواشنطن، مليون شخص بلندن، ما بعرف انت بتعتقد انه هول المظاهرات عن جد فيهم غيروا شيء بالبوليسي الامريكي ولا رح تكون مثل ما صار بحرب فيتنام يعني 10 سنين
حرب
عم
العراق
او حرب العراق؟
مظاهرات اكبر بكتير قبل ما فاتت امريكا على العراق وفاتت امريكا على العراق وصار اللي صار. يعني من هيك انا برجع يعني السيناريو اللي قدامنا الارجح انه رح تستمر هالحرب رغم المظاهرات اللي بدها تحصل. هلا المظاهرات بالاخص بامريكا والضغط بقلب الحزب الديمقراطي اهميته انه بياثر على رئيس الجمهوريه اللي هو ديمقراطي اللي ممكن يحكي عن وقف اطلاق نار ويمكن يوقف الحرب ويفتح، يعني بدك تلحقها بالتفاصيل مش انه والله نزل كذا واحد بلندن هيك كوني فكانت يعني بتغير الوضع. وتأثيره محدود مهم ولكن محدود، ما بتقلب الأمور لحالة مثل ما شفنا بحرب العراق. بدي أقول كمان أن الدول العربية لها دور كبير، لازم يكون لها دور كبير. يعني آخر مرة نعقد اجتماع مؤتمر مدريد واتفاق أوزلو، الدول العربية كانت تقريبا متفرجة، وتقليديا يعني دول عربية ودول الخليج كانت تقول أنه نحن نطلب من أمريكا تحللنا هالمشكلة، نطلب من أمريكا تعالج إيران، نطلب من أمريكا تعالج إسرائيل، ونحن هاي مطالبنا يا شباب إنه هاي الليستة بليز نفذولنا إياها ونحن ساعتها نمشي. لا، بعتقد عم بشعر اليوم ومطلوب اليوم إن الدول العربية اللي هي فاعلة بمنطقتها اللي هي عم تحل مشاكلها بذاتها، في مشكلة مع إيران بتحلها مع إيران، في مشكلة مع أردوغان بتركيا بيحكوا معه، في مشكلة مع إسرائيل بيحكوا معهم، حاج ناطرين الأمريكان يحلوا المشكل، ما حيحلوا الأمريكان المشكل. فمطلوب من الدول العربية، وبعتقد عم نشوف هالشي، أنه هي يكون عندها مشروع سياسي اللي بيؤدي لدولة فلسطينية اللي هو حل الدولتين، يكون عندهم جرأة دبلوماسية، يكون عندهم حركة دبلوماسية وسياسية، ونوصل لحل هذه المشكلة مع دولة بالنهاية موجودة بالشرق الأوسط اللي هي إسرائيل، شئنا أم أبينا بالمستقبل المنظور يعني. فبرأيي الدول العربية ما لازم تكون المتفرج أو المتلقي أو متلقي، مثل ما كانت بأول مفاوضات مع إيران أنه أمريكا عم تتفاوض مع إيران والدول العربية خارج التفاوض. ما بدنا أنه كمان أمريكا وإسرائيل يتفردوا بالفلسطيني، أنه كل مرة الفلسطيني حرام يوصلوا منفردين يعني معزولين أمام إسرائيل الجبار وأمريكا الجبار ويتفاوضوا من موقع ضعف كبير. لا، لازم العرب يكونوا مع الفلسطينيين، يكون عندهم موقف قوي تيدعموا الموقف الفلسطيني ويذللوا عواقب إذا في عواقب مع إسرائيل أو أمريكا، يستعملوا مالهم نفوذهم قوتهم تيخدموا القضية الفلسطينية، مش فقط قضية مبدئية مع أنه هي قضية، بنفس الوقت بتريح المنطقة وبتخلق ازدهار، بتخلق يعني أمور إيجابية لدول الخليج، للأردن، لمصر. يعني هي مهمة بحد ذاتها ومهمة كإفكت على المنطقة، فخلينا نعطيها الاهتمام اللي تستاهله.
نحن كمان شفنا ولي العهد محمد بن سمان عم بيحكي أنه إسرائيل لازم ترجع لحدود 1967، بعتقد لهذا الشيء يعني حاسم ما كان ينحكى فيه من قبل. بعتقد نفصل عن نحن على آخر البودكاست، في سؤال نحن عادة نسأله، انت كمان كونك موسيقي فعندك الكرياتيف سبيريت اللي بيقولوا، هل انت بتعتقد في امل؟
انا بعتقد يعني بالمنظور الاوسع في امل انه انهيار المشروع الاسرائيلي اللي هو مشروع الاحتلال المفتوح والحصار الى ما لا نهاية اللي كان المشروع الاسرائيلي سقط. هذا بيفتح احتمالات، ممكن يفتح احتمال أسوأ، تهجير يعني تهجير، تهجر دجا قسم كبير من غزة، يمكن تهجر غيره، يمكن يصير تهجير مثل ما عم نشوف هجو يعني بالضفة الغربية. في السيناريو الأسوأ إنه المشروع القديم فرض بيجي شيء أسوأ منه، في سيناريو تاني اللي في أمل أكتر إنه المشروع الأساسي اللي انهار ممكن يجي ورا منه مفاوضات سياسية وغيره. ما ننسى أنه مثلا حرب العالمية الثانية أفرزت الاتحاد الأوروبي، حرب 73 أفرزت اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل وعودة سيناء لمصر، الانتفاضة الأولى وحرب الخليج الأولى أفرزت مؤتمر مدريد واتفاق أوزلو. يعني الحروب دائما بتخلط الأوراق، يمكن يطلعوا لأوراق أسوأ ويمكن يطلعوا أوراق إيجابيين أكتر. أنا عندي شوية أمل أكتر أنه بهالظروف الدول العربية عندها أولا قوة أكتر بكتير ومال وسطوة أكتر بكتير من ما كان عندها ب 91 و 92، وعندها جرأة أكتر بكتير، ما بقى ناطرة أمريكا، بالعكس هي بتقول أنا بدي أعمل. فبتأمل أنه بوجود عربي أجرأ وأقوى وأفعل نقدر يمكن يعني نتقدم أكتر، لأنه الأمريكان رح يدلون مترددين وما رح يقدروا يحسموا موضوعهم بالنسبة لإسرائيل. فيعني يمكن هذه بعض مدعاة الأمل. عمليا أنا بقول، وهون يعني بالجولات اللي أنا بقوم فيها وغير غير المهم، شو بدنا نحاول نعمل؟ هلأ نجحنا فشلنا ما بعرف، بس أنه الدول العربية لازم يكون عندها مشروع جريء. يعني ما ننسى تجربة مثلا السادات، يمكن واحد معها أو ضدها، بس عارف شو بده، بدي سينا، عمل يعني المستحيل، انكلو راح على إسرائيل وغير رأي العام الإسرائيلي وأخذ سينا وأخذ معاهدة سينا، كان هو يعني غايته. إذا الفلسطينية الغاية أنه نوصل لهم دولة فلسطينية لهم، لازم نعمل كل شيء تنأمن لهم النتيجة اللي هي منيحة لهم ومنيحة للمنطقة بشكل عام. واليوم الدول العربية ما بقنا قاصرة، ففيها تفعل وفيها تتحرك، وساعتها أمريكا بتلحقها، مش تكون هي القيادية.
إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله.
طب للعالم اللي بدأت تلاقيك وين بتروح؟ على موقع التواصل الاجتماعي؟
على تويتر، ما بحط كتير على تويتر بس شوي، بول أندرسكور سالم، يعني أندرسكور هالشحطة الواطي. في الويب سايت اللي هو mei.edu، كل شيء بكتبوه بنشروه، او اليوتيوب موجودين على موقعي انا على mei.edu.
كانت حلوه هذه السيده، انا شكرا.
لا ثانك يو لكم، شكرا معين، شكرا مديا، كثير انبسطت باللقاء.